أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرجين. صرنا بالمسألة 25. تقول: لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية، لا تشترط التسمية، كما أن لا يعتبر في صائده الإسلام سمك، زكاة السمك غير موقوف على التسمية ولا على الإسلام. يعني بخلاف شنو؟ بخلاف ما تقدم من صيد البر. من صيد البر أو صيد السماء، حيوان أو طائر. فلو أخرجه، أما ها هنا لا يشترط، فلو أخرجه كافر أو أخذه فمات بعد أخذه حال، يعني مات بعد أخذه من الماء حال، سواء كان هذا الكافر كتابيا أو غير كتابي. عندك تحرير؟ عشور عن تحرير؟ ها ليه؟ نعم، لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه وقبل موته، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله، يعني كافر كافر مطلقا كتابي أو غير كتابي، لا يحرز ذلك بكونه في يده، لأن يد الكافر كما سيأتي بأنه ليست أمارة على التسحلي وليست أمارة على الطهارة على من يكون بنجاسته، ولا يحرز ذلك بكونه في يده ولا بقوله لو أخبر به، بخلاف ما إذا كان في يد المسلم فإنه يحكم بتزكيته، إذا كان في يد المسلم يحكم بتزكيته حتى يعلم خلافه. انتهى قوله. أما عدم اشتراط التسمية في زكاة السمك فهو مضافا إلى الإجماع، بل مضافا إلى التسالم، تسالم ليس فقط تسالم المذاهب الإسلامية في عدم اشتراط التسمية في صيد الأسماك، بل تسالم الأمة، الأمة الإسلامية، يعني فقهاءها وعوامها. مضافا إلى ذلك فأيضا للروايات والنصوص العديدة في المقام، منها في صحيح الحلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمي فقال: لا بأس به. وأيضا في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهم عليه السلام مثل ذلك، يعني سأله عن صيد الحيتان وإن لم يسمي عليه قال: لا بأس به، إن كان حيا أن تأخذه. قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمي قال: لا بأس. وأيضا رواية زيد الشحام عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسمي عليه فقال: لا بأس به، إن كان حيا أن تأخذه. وأيضا رواية أو صحيحة الحلب الثانية عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمي عليه فقال: لا بأس به. وغير هذه الروايات العديد منها وهي واضحة الدلالة ومعتبرة السند، يعني دلالة واضحة صريحة وسندها صحيح أو لا أقل معتبر. وأما عدم اشتراط الإسلام في زكاته فهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب على الله مقامه. وأيضا يمكن الاستدلال على عدم اشتراط الإسلام بسيرة المتشرع وللسيرة المتشرعية، بالإضافة إلى الروايات الصريحة والمعتبرة في المقام، منها صحيح عيسى بن عبد الله عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكه أحياء، والسمك أيضا، وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده، إلا أن تشهده. يعني شهادة المجوس في هذا المقام مردودة، وليس المراد بالمجوس خصوص ما اعتقد بخصوص ديانتهم، بل كناية عن مطلق الكافر. ربما في مرحلة في زمن الصادقين سلام الله عليه، يعني بعد حرب الأمويين وانتصار العباسيين، النصارى كأنه في بلاد الإسلام وبالتحديد في مراكز الخلافة، مراكز قوة الدولة العباسية، بغداد وما حولها، كأنه انقرض النصارى واليهود من هذه المنطقة، يعني كوفة وبغداد هاي المراكز الأساسية في الدولة في دولتهم. لكن المجوس كانوا كثر لأسباب عديدة، منها سياسية بهذه المرحلة بالتحديد، لأنهم كمان هن الأمراء أو الملوك العباسيين حاولوا في هذه المرحلة بالتحديد أن يقربوا الإيرانيين من ملكهم، من حكمهم، من إدارة بلادهم، تعاطي في الشأن السياسي، ربما أيضا لكونهم كانوا حكماء باعتبار كونهم أصحاب حضارة قديمة، حضارة بشرية وفكرية وحكومتية، لأنهم حكموا كثيرا بلاد فارس، كان نص العالم شرق العالم كله كان مع دولة فارس، لأن العالم كان محكوم إلى شطرين لقوتين، الغرب غرب العالم كان بيد الروم وشرق العالم كان بيد فارس، وكانت هذه المنطقة آسيا، غرب آسيا وآسيا الوسطى، وهي كان موضع تنازع، طارة هذيك يأخذوها وطارة هذيك يأخذوها مع بلاد الشام، فكانت موضع تنازع. الشام غالبا كان ملحوق الروم إلى أن سيطر الفرس عليها لاحقا بحرب مشهودة. على أي حال، فكانوا يقربوهم لحكمتهم، لرجاحة عقلهم، لخبراتهم أيضا، كانوا أهل خبرة في الحكم والسياسة، وخرج منهم فلاسفة ومفكرين وأدباء كبار، عبد الله بن مقفع وغيره، أدباء كبار جدا، بل فكانوا مبتدئين في تعاطيهم وتعاملهم مع المجوس. فلذلك كان السؤال أو الأسئلة في هكذا مقامات عن المجوس دون غيرهم، ربما هذا السبب. أيضا موفق سماح عن أبي بصير: سألت مولانا الصادق عليه السلام عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي، قال: لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها، إنما صيد الحيتان أخذها من الماء، سواء كان الآخر مسلم أو غير مسلم. وأيضا يمكن استدلال بصحيح علي بن جعفر: سألت مولانا الصادق عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكه أحياء، والسمك أيضا، وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهدوا. هذا اللي كتبه أنت صار مكرر. وأيضا يمكن استدلال على ذلك بصحيح الحلب: إذا قلنا بصحة خبر علي بن إبراهيم سنديا، وهو الأرجح. عن مولانا صادق عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوس الحيتان حين يضربون عليها بالشبات ويسمون بالشرق ويسمون هذا المسألة بالشرق الفخ، فقال لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذوا. هذا كمان إنما صيد الحيتان أخذوا المتكررة بكلمات الأئمة عليهم السلام قد نستفيد منها شيء آخر سيأتي محله إن شاء الله في المسألة 32-33. وأيضا في لرواية عبد الله بن سنان مصححة، إن لم تكن صحيحة فمصححة لا أقل، لورود معلة بن محمد في سندها ووقع الخلاف في معلة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس، ولمرسلة بل صحيحة الشيخ الصدوق محمد بن علي بن حسين، لأنه الشيخ الصدوق إسناده لأبي الصباح الكناني إسناد معتبر إسناد صحيح. صحيح أرسلها إرسالا، لكن هذا الإرسال متضمن لعنعنات وسند معتبر بل صحيح، يعني طريق الشيخ الصدوق لأبي الصلاح الكناني طريق معتبر سالم عن أي ضعف، فلذلك فينا نقول كذلك صحيحة الصدوق أو صحيحة أبي الصباح الكناني. أنه سأل عبد الله السلام عن الحيتان يصيدها المجوس فقال لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها. شوفوا التأكيد من الأئمة عليهم السلام، إنما صيد الحيتان أخذها، وضع اليد عليها تملكها ولو بحيازتها في الشبك. سيأتي كيف فينا نستفيد من هذه الكلمة لاحقا. نعم لو وجده في يده ميتا لم يحل أكله ما لم يعلم أنه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد خروجه، يعني بعد خروج السمك منه من الماء وقبل موته، وذلك لعدم تحقق الحلية والتذكية في هذه الحالة، يعني فيما لو وجده ميتا، إلا إذا قامت عليها الحجة المعتبرة بخلاف ما لو خرجت من الماء حية فيكون زكاتها بذلك. وعليه فلا يحل السمك المأخوذ من أيدي الكفار إلا بعد إحراز كونه مذكى أو قامت الأمارات على تذكيته بخلاف ما يؤخذ من سوق المسلمين. سوق المسلمين يجوز البناء على الحلية والتذكية. لما سيأتي أيضا لما دل هناك في محله من أدلة عديدة على جواز أخذ اللحوم والشحوم والجلود من سوق المسلمين دون تفحص دون سؤال، بل لا يجب السؤال إذا كان المأخوذ من سوق المسلمين. ولذلك حكم الفقهاء قديما وحديثا على حجية سوق المسلمين، واعتبره البعض منهم أنه أمارة بعض أصل. على أي حال فسوق المسلمين حج. ويمكن أيضا أن نذكر بعض الروايات في سوق المسلمين استباقا لما سيأتي أو لما ورد لما ذكرناه سابقا، ومن أفردنا رسالة خاصة قاعدة سوق المسلمين فراجعوها وتأملوا بها، أفردناها سابقا في كتاب خاص. من الروايات صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للابس لا يدري لمن كان هل تصح الصلاة فيه؟ قال إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. يعني المناطق شاهد فيها شنو؟ شاهد فيها إذا اشتراه، إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه دون سؤال. وأيضا موفق، موفق إسحاق بن عمار أنه قال لا بأس بالصلاة في الفرع اليمان وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. يعني عند إذا كان بلد فيها مسلمين وغير مسلمين فلينظر إلى الفرد الأعم الأغلب أيهما هو، هل المسلم أغلب أو غير المسلم أغلب. فإذا كان المسلمون أغلب فيبنى على الحلية والطهارة. ويمكن أيضا الاستدلال على حلية سوق المسلمين دون تفحص وسؤال كما في صحيح البيزنطي، يعني أحمد بن محمد بن أبي ناصر، وهو أحد المشايخ الأجلاء الثلاثة بعد محمد بن أبي عمير وصفوان، أو المشايخ الأجلاء الثلاثة الذين يصح عنهم كلهم. قال سألته عن الخفاف، يأتي السوق فيشتري الخف حذو، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أن يصلي فيه؟ قال نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة. إذا كان من سوق المسلمين، هذه من أوضح الروايات من جهة الدلالة، وأيضا سندا لصحتها مما لا غبار عليه، وأيضا صحيح الفضلاء جميعا. محمد بن يعقوب عن أبي إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن بدينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عن السلام، أبا جعفر الباقر سلام الله، عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون، فقال كلهم قل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه، ولا تسأل عنه. الشاهد في أن سوق المسلمين حجة حتى وإن كان بغير سؤال وتفحص. بقي أنه قد يقال، هذا هلا فكر البيت خلينا نقول خارج الدرس فيكم تسجيل فيكم فقط، قد يقال بأنه لو أخبر غير المسلم المجوز كما في مقامه في مفروض المسألة المجوز غير المجوز المختار اليهود والأحياء، ألا تقولون بحجية خبر الثقة فإذا كان موثوقا ألا يؤخذ به؟ أنتم عم تقولوا لا، إذا أخبر المجوسي بأنه أخذه من الماء حيا فلا يؤخذ بقوله ولا يحكم على حلية ما في يده. طب ألا يتعارض ذلك مع قولكم إن كنتم تقولون بذلك؟ على اللي ما بقول بحجية خبر الواحد إذا كان غير مسلم موثوق فخارج تخصصا مثل ما بقول، مش تخصيصا، تخصصا لا نزاع. لكن من يقول بحجية خبر مطلق الثقة وإن لم يكن مسلما، بل لو كان نصرانيا مثلا كما هو ما قويناه في هذا المقام سابقا، واعتبرنا أن الوثاقة هي المناط الحجية، حجية الخبر الوثاقة سواء صدرت من مسلم أو من غير مسلم، طالما أنه موثوق الكلام ثقة في حديثه صادق فيما يقول يكفي في حجية خبره وأخذ الخبر منه. فألا يتعارض ذلك؟ نقول نعم يتعارض، لكن ها هنا في هذه المسألة حيث أن الطابع في الإخبار هو جلب المنفعة للمجهول. جلب المنفعة، جلب المصلحة، في مقام البيع والشراء، وليس إخبارا في غير منافعه، في غير ما يضر الصلاح إليه، في غير ما يجر القرص إليه. عندئذ صار متهما، وعندئذ يشك في هذا الحال، يشك في وثاقته وعدم وثاقته. فحيث أنه لم تحرز الوثاقة فلا يجوز الأخذ بقوله. لأجل ذلك يمكن أن نقول بأن خبره في هذا المقام غير صحيح، وبذلك تتم المصالحة، يتم وجه التعارض ما بين حجية مطلق خبر الثقة وما بين عدم حجية قوله في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين.